مما امتن الله سبحانه وتعالى به في كتابه على عباده الحدائق والمزروعات والجنات، المعروشات وغير معروشات. هذه الحدائق الغناء، هذه المزروعات الموجودة في الأرض، هي من المسخرات التي سخرها الله تبارك وتعالى للإنسان، ويمكن أن نستفيد من هذه الطاقة، طاقة المزروعات، في مشروعات الخير وفي إفادة الناس وفي إنتاج حياة جديدة. لكن وللأسف الشديد كثير من المسخرات موجودة حولنا ولكننا لا نستفيد منها، فقط نكون أمة مستهلكة، ننتظر الاستيراد هذه الخضروات والفواكه والمنتجات ونأكلها وننتهي. لكن هنا في تركيا حولوا مشروع المزروعات إلى جهة إنتاج، إلى مصنوعات وإلى شركات هذه تدر لهم دخلا هائلا، فيستفيد منها الناس في البلد ويفيدون بها الآخرين. كثير من البلدان العربية فيها هذه الإمكانات، فيها هذه المسخرات، فيها ما رزقها الله سبحانه وتعالى من إمكانات، ولكنها للأسف الشديد لا تستفيد من هذه المسخرات شيئا. هذه الحلقة إعادة لروح الإنتاج بما أفاء الله سبحانه وتعالى على الدول. حبينا نأخذ جولة في تركيا من خلال زيارة بعض المزارع والمنتجات الموجودة عندهم، وشفنا حقيقة أشياء عجيبة وجميلة في الاستفادة من هذه المسخرات، مزارع، حدائق غناء، مستوى النظافة، مستوى أداء المهنة بشكل عالي جدا. هذا كله حقيقة يدخل السرور إلى النفس، ولا نستغرب حقيقة عندما نجد الآن المنتجات المزروعات التركية قد طغت. واحدة من أهم خطابات التحدي التي قدمتها الحكومة ممثلة في رئيسها أردوغان، الخطاب الشهير الذي تكلم فيه أمام الجماهير، كان يخاطبهم عن انقطاع الكهرباء في تركيا خلال السنوات قبل توليه، كان يتحدث عن عدم وجود الماء النظيف الذي يشربه الناس، كان يتكلم عن عدم نقاء الهواء، كل ذلك سببه عدم وجود السيولة، عدم وجود الطاقة الكهربائية، مما أدى إلى كوارث، انقطاع دائم في الكهرباء، عدم وجود هواء نقي، ومشكلات متكاثرة.
كلكم تعيشون في إسطنبول، بالله عليكم قبل 1994، قبل أن أكون أنا رئيسا للبلدية، هل كان أحدكم يجرأ أن يخرج في الشارع من كثرة التلوث في الهواء في إسطنبول؟ كونوا صادقين معي، هل كنتم تجدون ماء في إسطنبول للشرب؟ لماذا؟ لأنه لم يكن هناك في إسطنبول غابات حينها. وأسألكم وأسألكم أيضا، هل كان أحد يستطيع العيش في إسطنبول من كثر المزابل التي كانت في كل مكان؟ أما الآن إسطنبول فهي مدينة حديثة، نظيف، هواؤها نظيف، شوارعها نظيفة، وهذا تحقق من خلال سياساتنا.
رجب أردوغان في خطابه هذا تحدى الجماهير، خلال سنوات قام بمجموعة من المشروعات، ومن ضمن هذه المشروعات الاعتماد على الطاقة الكهربائية عبر الرياح، وعمل 10 منصات أو 10 مزارع ضخمة للاستفادة من هذه الطاقة الكهربائية عبر الرياح، والآن تنتقل من مدينة إلى أخرى، وفر ملايين الدولارات، أدخل على الدولة وعلى الخزينة الملايين من الدولارات، وأسهم في حل هذه المشكلة المعضلة. الآن أصبح تشرب الماء في كل مكان في تركيا، لا يمكن أن تسمع عن انقطاع للكهرباء، وتجد أيضا الأرض والبيئة كلها نظيفة. الأمر كان يحتاج إلى عقول وتحتاج إلى أيدي تبني بكل أمانة وجدارة.
في مشروع الطاقة الشمسية، وهذه لها أثر في المياه وفي الزراعة، بلغ عدد المستفيدين في 2002 ميلادي نحو 250 ألف شخص في 80,000 عائلة، يعني الحكومة الجديدة بدأت تهتم لإعطاء العوائل هذه الأمور.
طبعاً نلاحظ الطاقة الشمسية، يعني كل المبنى الآن بخدماته وتقنياته وكل ما فيه هو عبارة عن استخدام للطاقة الشمسية، بحيث هم بحاجة الآن إلى الكهرباء، ووفروا كثير من طاقتهم والأموال والهدر إلى آخره. يعني لو نحن في مناطق الخليج والسعودية وغيرها، يعني الدنيا كلها حريقة والشمس يعني مؤثرة وحارقة الدنيا، فخلينا نستفيد من خبرة هؤلاء الناس، وأغلب يعني حياتهم عبارة عن غيوم وأمطار، ومع ذلك مستفيدين من الطاقة الشمسية في الأوقات اللي تكون فيها الدنيا يعني صحو، فليش ما نستفيد من هذه التجربة ونقلل من تكاليفنا ونوفر حتى على بعض دور العبادة، يعني المساجد والأماكن اللي فيها ناس تقدم دروس ومحاضرات وجمعيات خيرية، كلهم مساكين قاعدين يتوقفوا أحيانا بسبب تكاليف الكهرباء، فلماذا لا نأخذ من هذه التجربة ونستفيد منها؟
في الحكومة الجديدة في 2008 2009 2010 ميلادي جرى زرع مساحة هائلة قرابة 1,500,000 هكتار، وتم زرع 814 مليون شجيرة. هذه في الحكومة الحديثة لكي يزرعوا الحياة ويعمروا الأرض.
رجب طيب أردوغان عندما كان رئيسا لبلدية إسطنبول قال كلمة حكيمة، يقول كلما عمقنا زراعة الأشجار في التربة كلما عمقنا محبة الناس للحزب. فهو يعرف تماما أن زرع هذه الأشجار هي تجلب السعادة للناس، وهذا ما يجعل الناس تحبه وتحب الحزب الذي يقوم بخدمتهم. دور المسؤولين في البلديات هو إنشاء هذه المشروعات الحضارية الجمالية، ولذلك يحبهم الناس.
في عام 2003 ميلادي كانت تركيا تنتج 117 مليون شجيرة في السنة، يعني في بداية تولي الحكومة الحديثة، بينما في 2011 أصبحت تنتج قرابة 500 مليون شجيرة. يعني لاحظ من 100 إلى 500، يعني 400 مليون شجيرة قعدت تزرع ويستفيد منها الناس على مستوى نقاء الهواء، على مستوى الثمرات، على مستوى حتى الشكل الجمالي والحضاري. لأن الدولة الآن أمينة، دولة مهتمة بكل التفصيلات، أصبحت تهتم بسكان الغابات، الناس الذين في القرى وفي الغابات ورغم شدة البرد وشدة القر أحيانا. تم تخصيص قروض بقرابة 430 مليون ليرة، يعني قرابة المليار نقترب ريال، لتنفيذ مشاريع اجتماعية اقتصادية. لنا نتخيل اجتماعية اقتصادية من أجل ماذا؟ من أجل مساعدة هذه العوائل. لا يعني أنكم أنتم في الغابات نسيناكم أو في القرى، بالعكس أنتم الذين تدرون الدخل للحكومة من خلال اهتمامكم بالمزروعات. في موضوع يتعلق بالتحدي، التحدي الزراعي على مستوى العالم، في 2002 ميلادي كانت تركيا تصنف في المرتبة الرابعة على مستوى أوروبا، بينما على المستوى العالمي كانت تصنف في المستوى 11 كأكبر اقتصاد زراعي. تغيرت الحكومة من 2002 وتولت حكومة أخرى. في 2011 ميلادي أصبحت في المرتبة الأولى على مستوى أوروبا، وكانت قبل في المستوى الرابع، والآن هي في المرتبة السابعة على مستوى العالم بعدما كانت في المستوى 11. موضوع جميل وجديد، تم تقديم 36.6 مليار ليرة من عام 2003 ميلادي إلى عام 2010، هذا لم يكن سابقا، هذا مشروع حديث لدعم المشاريع الزراعية. 36 مليار ليرة، يعني نتكلم نحن ضعفها بالريال السعودي. وتم دفع 50% من أي أضرار بسبب الأجواء، لأنه نعرف تركيا وأحوالها، فالحكومة تدفع من الدعم وتدفع لو حصلت لك أضرار أو حصلت لك مشكلات وأنت تقوم بالاقتصاد الزراعي، الحكومة تدفع لك 50% من أجل أن تساعدك. 17 نوع من أنواع المنتجات الكيميائية والوقود من أجل تشجيع الناس تدعمها الحكومة التركية لتشجع موضوع الزراعة.
موضوع عمل المرأة قضية ذات تحدي في كل مجتمع ناهض، كيف سنسهم في حل هذه المشكلة؟ كثير الآن من النساء عاطلات، تبغى عمل مناسب لها، تبغى حتى تطوير مع قضايا المجتمع ومستجداته. هنا في تركيا حلوا هذا الموضوع بالطريقة التالية: رقم واحد، كل مرأة تريد أن تدخل دورة فمفتوح لها هذا الأمر بالمجان، سواء كمبيوتر، سواء لغة، سواء أعمال مهنية، تأخذ هذه الدورة بالمجان. رقم اثنين، يوجد مصانع، هذه المصانع خاصة بالملبوسات، خاصة بالأكل والشرب، خاصة بالأعمال الحرفية واليدوية، هذه الأعمال تجتمع مع بعضها البعض،
تستفيد منها البلدية وتقدمها إلى المجتمع وإلى الصادرات والدول الأخرى، وتكون الأخوات قد حصلنا على مبالغ مقابل هذا الأمر. إذن عندي دورة مجانية، تعليم وتطوير وتجديد ومستجدات العصر، حتى ما تكون هذه المرأة تقول والله أنا ما عندي فلوس أدخل دورات، ما عندي فلوس أستطيع أني أشارك بطلبات الوظائف الجديدة. رقم اثنين، كل إمكانية عندك فهي موجودة في هذه المصانع، الدخول لها مجانا وسهل وميسور، وفي نفس الوقت أنت تحصلي على مكافآت ومبالغ مالية على حسب الوقت الذي تريدي أن تقضي فيه العمل. الدولة تستفيد من هذه المنتجات وتبيعها في الأسواق وتصدرها إلى العالم. بالله عليكم، ألا يوجد عقلاء في دول العالم العربي ليفتحوا هذه المصانع والشركات ولا تكون حصراً ولا حكراً على مجموعة من التجار؟ بالله عليكم، ألا توجد أن صادرت بالمليارات إلى كل دول العالم تحتاج إلى أيدي عامل نسوية؟ ثم بالله عليكم، ألا يفكر هؤلاء بوجود أماكن خاصة بالنساء حتى لا يشغلهم بأماكن الاختلاط والتعب في الأسواق والسهر بالليالي، ثم إيجاد خدمات مجانية، يعني تعليم مجاني وأعمال مجانية ثم الحصول بعد ذلك على المكافآت؟ لو توجد هناك إرادة وتوجد هناك قيادة وتوجد هناك رغبة ومعرفة بحقوق النساء لقدمنا أكبر نموذج كما قدمتها الإدارة والبلدية التركية. الآن نزور أحدى هذه المصانع النسوية الخاصة، اسمه اسمك، نتعرف من خلاله على أداء عمل النساء والتجربة العملية في المصنع المتكرر. الآن هذه نماذج عملية أمامنا، والدولة اللي تبغى تفكر لصالح النساء خليها تشوف هذا النموذج الحي. خلونا نروح مع بعض.
آدم جئنا ومن حواء الرحمة أجمل ما فينا، نعطف ونحب ونشتاق، تتشابه جل أمانينا، للخير نميل بفطرتنا، للقيم برانا بارينا، كنا رجلا صرنا أمما، نرقى برقي مبادينا، بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا وآتينا، بنو حواء معا شركاء على قيم نبينا، قيم واحدة تجمعنا، رب الكون بها أوصانا، نتعايش بالعدل سويا مهما نتباين ألوانا، لا يعدم قوتا أفقرنا، لا يقهر نفسا أقوانا، فتعالوا نملأ عالمنا إخلاصا بذلا إتقانا،